أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام في العقيدة 41، عقيدتنا في الدعوة الإسلامية، وتحدثنا أنه أهمية الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والتآخي فيما بين المسلمين والتآخي فيما بين الإنسان والإنسان الآخر، ولعله رسالة أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر تعتبر دستور، وفعلا الآن تدرس في الأمم المتحدة. ومن ضمن تلك العبارات عبارة أنه الخلق اثنان، إما أخ لك في الدين أو أخ لك في الخلق، أو إن لم يكن لك أخ في الدين فهو أخ لك في الخلق، على اختلاف العبائر. المهم، فيتحدث أنه على كيفية التعايش السلمي مع الآخرين. الأئمة سلام الله تعالى عليهم، بالرغم من أنه تعرضوا إلى الظلم والاضطهاد والأذى من قبل الآخرين، لكن مع ذلك الأئمة كانوا يدعون إلى الوحدة الإسلامية وإلى التآخي فيما بينهم وبين الآخرين، ويوصون شيعتهم بذلك. وتحدثنا أيضا عن كيف أمير المؤمنين عليه السلام لم يبخل بالجواب عن سؤال مثلا، أو المشاركة في فكرة، أو دعم غزوة معينة، أو فتح بلاد معينة إلى آخره. هو اللي يطلع على سيرة أمير المؤمنين مثلا لعله يجد في ذلك ضالته. وصلنا إلى العبارة التي تقول: ولا ينسى موقف الإمام الحسن بن علي عليه السلام. قلنا إحنا يناقش أولا موقف أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ثم يتعرض لبعض الأئمة، ثم سائر الأئمة. قال: ولا ينسى موقف الإمام الحسن بن علي عليه السلام من الصلح مع معاوية. الإمام الحسن أيها الأعزاء، كما هو معروف عندكم، أنه لعله الخلافة مات كانت أقل لعله من 6 أشهر، كانت أقل من 6 أشهر. بالنتيجة صالح بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، هناك تم عقد صلح مع معاوية. أسباب عقد الصلح مع معاوية كانت لأجل حقن دماء المسلمين، وكانت لأجل الانسجام بين الأمة الإسلامية والحفاظ على ما تبقى من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. بعد أن رأى أن الإصرار على الحرب سيديل من ثقل الله أكبر، يعني سيديل، سيقلص من كلمة الله أكبر. طبعا إذا قتل جمع من المسلمين راح يقلون عدد المسلمين، وهم في فترة انعاش الإسلام بوجود كثرة المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو إلى التكاثر: تكاثروا أباهي بكم الأمم ولو بالسقط يوم القيامة، إلى آخره من الأحاديث. المهم، فاضطر الإمام الحسن عليه السلام إلى الصلح مع معاوية، بل اسم الإسلام يذهب ويضمحل لو لم يصالح معاوية، إلى آخر إدة. فتمحى الشريعة الإلهية ويقضى على البقية الباقية من آل البيت لو لم يصالح. ففضل الإمام الحسن وفق المصلحة في ذاك الزمان عن أنه يصالح، ففضل المحافظة على ظواهر الإسلام وظاهر الدين الإسلام، ولا حقيقة الدين خب مو عد معاوية وعد أبي سفيان وعد يزيد وعد آل أمية إطلاقا، ذولا يعني إسلامهم إسلام ظاهر لكن حقيقتهم غير شكل. وإن سالم معاوية اللي هو العدو الألد للدين وأهله والخصم الحقود للإمام الحسن ولأمير المؤمنين ولشيعتهم، مع ما يتوقع من الظلم والذل له ولأتباعه. خب هذا معروف أنه إذا صالح راح يدخل بمثل هذه النوام. وكانت سيوف بني هاشم وسيوف شيعته مشحوذة مسلولة، تأبى أن تغمد، ما يرجعوها إلى غمدها دون أن تأخذ بحقها من الدفاع والكفاح. ولكن مصلحة الإسلام العليا كانت عنده، عند الإمام الحسن عليه السلام، فوق جميع هذه الاعتبارات. كان الإمام الحسن قادر على أنه يقاتل معاوية، وأكيد يقتل، لأنه تعرفون أكو فرق بالعدة والعدد وإلى آخره، لكن كانت المصلحة في ذاك الزمان تقتضي. الآن حتى إحنا تصرفاتنا، طبعا أكو انتقادات أنه لماذا لم يقاتل الإمام الحسن كما قاتل الحسين، وهو أيضا طبعا سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء وإلى آخره، هو حاله حال الحسين بل هو أفضل من الحسين، كما هو الصحيح أن الإمام الحسن وأمير المؤمنين أفضل من الحسين، الإمام الحسين أفضل من زين العابدين والباقر والصادق وهكذا. بالنتيجة إنه الإمام الحسن صالح لأجل مصلحة تقتضيه ذلك في ذلك الزمان. أنت الآن كإنسان شوف عندك في التصرفات سابقة، تقول أنا قبل فترة بعت كذا وقبل سنتين اشتريت كذا، والآن مثلا لعله تقول الآن لا أشوف ما لها مصلحة، بس في وقتها هو كانت المصلحة هيك. المصلحة في ذاك الزمان في ذاك اليوم كان يقتضيك. النبي صلى الله عليه وآله صالح كفار قريش ورجع عن الحج، ما حج، رجع عن الحج للعام القابل. ليش؟ مع أنه كان متفوق، مو مثل ما حسن، كان متفوق في العدة والعدد، وكان يقدر يدخل إلى مكة ويفتك بأهلها وله القدرة على ذلك. لماذا رجع واتفق معاهم وصالحهم على أنه يأتي في العام المقبل حاجا؟ لأنه المصلحة كانت تقتضي هكذا. حتى اليهود اللي كانوا في المدينة بعضهم كان يصالحهم، بعضهم يأخذ منهم الجزية، بعضهم يقاتلهم وإلى آخره. فهذه بحالات متعددة مختلفة حسب ما يقتضيه الزمان. فالإمام الحسن سلام الله تعالى اقتضى له في ذلك الوقت أن يصالح معاوية لأجل الأئمة سلام الله عليهم، لأجل أنه يحقن دماء المسلمين، لأجل أنه يحافظ على شيعة أمير المؤمنين. ومع ذلك خب ما انتهت القضية. معاوية أيضا كان يستذل حتى دز على الإمام الحسن لعله في مجالس كثيرة، ذا تقرون في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي تجدون أنه معاوية كان يدز على الإمام الحسن في مجالسه، ويدز على الأمويين ويقولهم تعالوا هزئوا الحسن عليه السلام، ويحضر الإمام الحسن في بعض المجالس. أما شيعة أمير المؤمنين فقد كانوا يحضرون ويناقشون، ومناقشات كثيرة واستذلال كان لأصحابه، بل حتى أهل العراق عموما، حتى اللي كان هواه ضد أهل البيت، لأنه أهل العراق ما كانوا كلهم شيعة، بل كانت الأقلية القليلة هم شيعة أهل البيت، والأغلبية هم لا، من المخالفين والأعداء والأهواء والتيارات المختلفة. إنه نقل ذكرنا لكم في الدرس السابق إنه معاوية عليه اللعنة، معاوية بن أبي سفيان عليهما لعنة الله أبد الآبدين، حينما انضم جيش العراق إلى لوائه في النخيلة، فقام وقد قام خطيبا فيهم، وقف أهل العراق وقال لهم تعالوا يا أهل العراق، إني والله لم أقاتلكم لتصلوا أو تصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا، أنا أدري بكم تصومون وصلون وتحجون، لعد على شنو قاتلتنا؟ وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، كل همي أنه أصير خليفة عليكم ورئيس لا أكثر، لا لعلاقة بالدين ولا لعلاقة بالصوم ولا بالصلاة، تكفرون تصلون هذا أبد ما يعنيني، المهم عندي أنا أصير حاكم. إذن هذا كان همه من الدنيا. وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطان الله ذلك وأنتم له كارهون، ألا وإن كل شيء أعطيته للحسن بن علي من مواثيق، أعطى مواثيق واتفقوا على هدنة وصلح ووقعوا وثائق، كل هذا معاوية يقول علي، ألا وإن كل شيء أعطيته للحسن بن علي جعلته تحت قدماي هاتين. وذكرت لكم المصادر في تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 162، والإمامة والسياسة لابن قتيبة الجزء الأول 164. إذن هذا كان هم الأمويين. ويجي لك هذا يترضى على معاوية رضي الله عنه، يترضى على أبو سفيان، ويقول بأن علي بن أبي بأن أبو طالب أبو أمير المؤمنين وأبو وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله ماتوا كافرين، ويجيبون استدلالات على ذلك. شوفوا الوقاحة والخسة والنذالة عند المخالفين. طبعا مو كلهم، يعني احنا نبرئهم الأغلب، لكن ذول الوهابية والسلفية والمتشددين والنواصب. المهم، فانتهت القضية بهذا الأسلوب في مسألة الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه، يعني إلى الصلح. قال المصنف: وأما الحسين الشهيد، الحسين بن علي عليه السلام، فلأن نهض، فلأنه زين. الإمام الحسين زين، ليش نهض؟ ليش ما هم صالح مثل معاوية؟ لا، قلنا حسب المصلحة التي يقتضيها ذاك الزمان، هناك أوامر إلهية تقتضي هذا الأمر. وأما الحسين الشهيد فلأن نهض، فلأنه رأى من بني أمية إن دامت الحال لهم ولم يقف في وجههم، يعني الدين يحتاج إلى من يرويه بدمائه، إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. ولو هذا القول مو للإمام الحسين، لأحد الشعراء أو العلماء، لكن يتغنى بلسان حاله سلام الله عليه. وفعلا قدم نفسه وأهل بيته وحتى الأطفال الرضع وحتى الشيخ الكبير قدمه قربان في يوم عاشوراء، وفعلا عاد الدين وبقي الدين بسبب دماء الإمام الحسين. ولذلك عبر أحدهم بأن الدين محمدي الوجود حسيني البقاء. قال: فلأنه ضف لأنه رأى من بني أمية إن دامت الحال لهم ولم يقف في وجههم من يكشف سوء نياتهم سيمحون ذكر الإسلام ويطيحون بمجده، فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم وعدوانهم ويفضح ما كانوا يبينونه لشريعة الرسول أو يبيتونه لشريعة الرسول. كانوا يضمرون الحقد، بحيث أبو سفيان دخل وكان أعمى في الدنيا والأعمى الدين والدنيا، عندما دخل قال لهم: هل هناك أحد ليس من بني أمية؟ قالوا: لا، كل اللي موجودين بني أمية. فقال لهم: تلقفوها يا آل أمية، هو الذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، ترى احنا أسلمنا قدام الوعد، بس حقيقة نحن نبقى كفار ونكيد إلى هذا الدين الذي جاء به محمد كيدا. دين الأمويين أبدا يعني كانوا معادين لبني هاشم حتى قبل الإسلام. قال: فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم وعدوانهم. فعلا شنو اللي سووا آل أمية بالإمام الحسين عليه السلام؟ حتى النساء سبوه. ويفضح ما كانوا يبيتونه لشريعة الرسول، وكان ما أراد سلام الله تعالى عليه. فعلا حفظ الدين بدمائه، ولولا نهضته المباركة لذهب الإسلام في خبر كان يتلهى بذكره التاريخ كأنه دين باطل. هواي أكو ديانات وأكو مذاهب راحت بعد ما لها وجود، ظلت بس حبر على ورق ما ظل لها وجود، مثل الدول اللي كانت هسه الدولة الأموية موجودة الآن؟ لا، بقت بس بالتاريخ. الدولة العباسية موجودة الآن؟ لا، بقت بس بل حتى الدولة الفاطمية وغيرها من الدول. قال: وحرص الشيعة على تجديد ذكراه بشتى أساليبهم إنما هو لإتمام رسالة نهضته. إذن لماذا الشيعة يحيون ذكر الإمام الحسين؟ هذا حتى تتم نهضته في مكافحة الظلم والجور، ولإحياء أمره وامتثالا لأوامر الأئمة من بعده. الأئمة وصونا قالوا احيوا ذكر الحسين، أقيموا مجالس الحسين، لأنه إقامة مجالس الحسين هي إقامة للدين. المهم، هذا أيضا موقف الإمام الحسين عليه السلام تجاه الإسلام والمسلمين. قال: الآن ننتقل إلى موقف الإمام زين العابدين وسيد الساجدين. وينجلي لنا حرص آل البيت، يعني يتضح لنا، على بقاء عز الإسلام وإن كان ذو السلطة من ألد أعدائهم في موقف الإمام زين العابدين وسيد الساجدين من ملوك بني أمية وحكامهم وسلاطينهم الذين تسلطوا على رقاب الإسلام والمسلمين، وسلطوا الظلم أمثال الحجاج وعمر بن العاص وهلم جر من شرذمة حكامهم، وهو الموتور لهم، يطلبهم ثار الإمام زين العابدين، يطلب الأمويين، والمنتهك في عهدهم حرمته وحرمة أهل بيته وحرمة أبنائه وأجداده، والمحزون على ما صنعوا مع أبيه الحسين وأهل بيته في واقعة كربلاء. الإمام زين العابدين نقل لنا بعض وقائع كربلاء، وبقية الآخرين نقلون أيضا من وقائع كربلاء. فإنه مع ذلك كله كان يدعو. الإمام زين العابدين رأى الأمرين من الأمويين وشاف واقعة عاشوراء، ومع ذلك كان يدعو في سره وجهره لجيوش المسلمين بالنصر والغلبة، ولعله دعاء الثغور أوضح الأدعية. وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة. وقد تقدم أنه سابقا مرت علينا عقيدة سابقة أيضا من تهذيبات الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وأدعية الإمام زين العابدين عليه السلام فيها فصول متعددة، من ضمنها في الصحيفة السجادية وفي غيرها في العقيدة 35، أنه كيف كان يدعو إلى جيوش المسلمين وإلى نصرة الإسلام. فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية وللمسلمين كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور الذي يقول فيه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وكثر عددهم، عدد جيوش المسلمين، واشحذ أسلحتهم، اجعلها حادة متسلطة قوية، واحرس حوزتهم، احرس جمعهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكافية مؤنهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، وألطف لهم في المكر. الدعاء هذا أيها الأعزاء مشروح حتى على الأنترنت، تكتبون تشوفون فقراته شنو المراد فيه من بلاغات وما يقوله الإمام سلام الله عليه. إلى أن يقول الإمام زين العابدين بعد أن يدعو على الكافرين، يقول: اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، مع أنه الإسلام يقوده أعداء أهل البيت الأمويين، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلو بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. هذا كان دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، ولو ورد بكلمات مختلفة في بعض النسخ، لكن هو مؤداه هذا. وهكذا يمضي الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه البليغ، وهو من أطول أدعيته في توجيه الجيوش المسلمة إلى ما ينبغي لها من مكارم الأخلاق وأخذ العدة. شوف، يدعون إلى الوحدة مع أنهم قيادة هذه الأمة بيد أعدائهم، بس مع ذلك كانوا يدعون إلى الوحدة الإسلامية. وهو يجمع إلى التعاليم الحربية للجهاد الإسلامي ببيان الغاية منه وفائدته، كما ينبه المسلمين إلى نوع الحذر من أعدائهم وما يجب أن يتخذوه في معاملتهم ومكافحتهم، وما يجب عليهم من الانقطاع إلى الله تعالى والانتهاء عن محارمه، والإخلاص لوجهه الكريم في جهادهم. إذن الإمام زين العابدين أيها الأعزاء كان هذا هدفه الأسمى، أنه الدعوة إلى كافة المسلمين للوحدة الإسلامية، ويدعو لجيوش المسلمين بالنصر والغلبة، ويدعو على الكافرين لأجل حفظ هيبة الإسلام والمسلمين، ولم يؤخره ذلك بسبب مثلا ما رآه في يوم عاشوراء من الدعاء على أنه الآن الإسلام ودفته بيد الأعداء، على شنو أنا أدعي لهم أو أدعو لهم؟ ما يستحقون ذلك. لكن كان الإمام زين العابدين ومن قبله الإمام الحسين وكذلك الإمام الحسن وأمير المؤمنين كلهم يدعون إلى كلمة واحدة ووحدة الكلمة لأجل اصطفاف المسلمين. ثم بقية الأئمة سلام الله تعالى عليهم بهذه العبارة أوجزها المصنف، قال: وكذلك باقي الأئمة في مواقفهم مع ملوك عصرهم اللي هم الأمويين والعباسيين وغيرهم، وإن لاقوا منهم أنواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة، فإنهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود إليهم بعد انتهى، ما تكون خلافة راشدة لإمام معصوم إلا في زمن المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، لكن مع ذلك عملوا على دعم الوحدة الإسلامية وحافظوا على الإسلام والمسلمين. قال: فإنهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود إليهم انصرفوا إلى تعليم الناس معالم دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه الديني العالي، وكل الثورات التي حدثت في عصرهم من العلويين وغيرهم، طبعا خصوصا الحسنيين، الحسنيين لهم ثورات كثيرة أكثر من الحسينيين وغيرهم، لم تكن عن إشارتهم. بعض الثورات كانت مؤيدة وبعض الثورات ما كانت مؤيدة، لعله في مسألة زيد الشهيد خب الإمام ما بارك في بعض تصرفاته، حسين فخ مثلا، ثورة حسين فخ نفس واقعة عاشوراء، ثورة التوابين، ثورة المختار، ثورة الفاطميين، حتى العباسيين هم ثاروا على الأمويين بحجة أخذ الثأر للإمام الحسين، حتى كان علمهم أسود وعمائمهم وملابسهم سودة حزنانين على الحسين، لكنهم انقلبوا بعد ذلك إنه الملك والكرسي. قال: وكل الثورات التي حدثت في عصرهم من العلويين وغيرهم لم تكن عن إشارتهم، ما كانت بقيادتهم ولا كانت برغبتهم، بل كانت بعضها، خلينا نقول هو قايل كلها لكن أنا أنصح بأنه تكون بعضها، كانت بعضها مخالفة صريحة لأوامرهم وتجديداتهم، فإنهم كانوا أحرص على كيان الدولة الإسلامية من كل أحد حتى من خلفاء بني العباس أنفسهم. وكفى أن نقرأ وصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لشيعته: لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، مو تصيرون أذلة تقولون احنا حنقال في السلطان وتصيرون أذلة، لا، فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه لأنه عادل يقدم لكم خدمة، وإن كان جائرا فاسألوا الله صلاحه، فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم. لكن إن يكون هناك سلطان عادل، العدالة كلها لا توجد إلا عند أهل البيت. قالوا: وهذا غاية ما يوصف في محافظة الرعية على سلامة السلطان والسلطة، أن يحبوا له ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. طبعا حديث الإمام الكاظم عليه السلام مذكور في كتاب أمال الصدوق ووسائل الشيعة وبحار الأنوار وكثير من المصادر، الآن أنا أمامي كثيرة لكن نكتفي بذكر هذه. قال: وهذا في غاية ما يوصف من محافظة الرعية على سلامة السلطان، أن يحبوا له ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا له ما يكرهون له. وبعد هذا فما أعظم تجني بعض كتاب العصر كأحمد أمين عليه ما يستحق، والشهرستاني إذ يصف الشيعة بأنهم جمعية سرية هدامة، هذا ذكرناه في عقيدة التقية، أو طائفة ثورية ناقمة. صحيح أن من خلق الرجل المسلم المتبع لتعاليم آل البيت بغض الظالم وبغض الظالمين والانكماش عن أهل الجور، ما يخالطهم ويعاشرهم، وأهل الفسوق والنظرة إلى أعوانهم وأنصارهم نظرة الإشمئزاز والاستنكار والاستيحاش والاستحقار. لازم أدنى ما علمنا رسول الله أنه ننظر إلى أهل الفواحش بوجوه مقفهرة، وما زال هذا الخلق متغلغلا في نفوسهم يتوارثونه جيلا بعد جيل، ولكن مع ذلك ليس من شيمتهم الغدر أو الختل ولا من طريقتهم الثورة والانتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم الإسلام، لأن هذا يضعف الإسلام لا سرا ولا علنا، ولا يبيحون لأنفسهم الاغتيال أو الوقيعة بمسلم مهما كان مذهبه وطريقته أخذا بتعاليم أئمتهم، بل المسلم الذي يشهد الشهادتين مصون المال، محقون الدم، محرم العرض، وهذا كله بالفقه مناقش. حتى ورد في الحديث أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ألفاظ ذاكر لكم متعددة لهذا الحديث، قال: بل المسلم أخو المسلم عليه من حقوق الأخوة لأخيه ما يكشف عنه البحث الآتي اللي راح نذكره في العقيدة، في عقيدة حق المسلم على المسلم. المهم، إذن أئمتنا سلام الله تعالى عليهم، وإن أنه أنا اختصرت لكنه المطلب أعتقد واضح ولا يحتاج إلى شرح، إن شاء الله فيكم الكفاية لمراجعة بعض المصادر اللي هو أوسع من هذا. نستفيد من هذا الدرس أيها الأعزاء والدرس السابق أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم كانوا يدعون إلى الوحدة الإسلامية، وكانوا يدعون إلى حقن الدماء وحفظ هيبة الإسلام، لأنه الخلاف والنزاع بين المسلمين لا يؤدي إلا إلى الهلكة، ولذلك أو أن تكون عاقلا في تصرفك غير مندفع، إنه تتصرف بما تقتضيه المصلحة، كما قلنا فإن المصلحة في زمن الإمام الحسن اقتضت أنه يهادن يصالح، بينما المصلحة اقتضت في زمن الإمام الحسين أنه يواجههم ويقاتلهم، وهكذا. إذن حسب الزمان والمكان، ومع ذلك نحن لا ندعو إلى التفرقة، بل ندعو إلى وحدة الكلمة، بل هناك من فقهائنا من يفتي باستحباب الصلاة خلف المخالفين لأجل الوحدة الإسلامية، بل قد يفتي بعض الفقهاء ببطلان صلاتك فرادى إذا كانت صلاتهم قائمة جماعة، وخصوصا في مكة، وآراء الفقهاء في ذلك كثير. إذا تطالعون مثلا رأي سماحة السيد السيستاني، سماحة السيد الخامنائي، سماحة السيد الخوئي، سماحة السيد الخميني وغيرهم من الفقهاء والأعلام يدعون إلى وحدة الكلمة. هذا ما أردنا بيانه في هذا الدرس، نكتفي به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.